أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المثالية الفيزيائية، الفيزياء، عالم الفيزياء، إنما هو يتحدث عن عالم الطبيعة بلا أشكال. فيزيك، فيزيقية، عالم الطبيعة. عالم الطبيعة شلون تتكون الطبيعة؟ منين تتكون؟ تتكون من المادة. هاي المادة اللي نقصد بها الأجسام الصلبة، مو المادة الفلسفية. المادة الفلسفية تعبير آخر، مو هذا قصده. قصده أنه ذاك قابلية التحول. هناك المادة الفلسفية معنى هاي القابلية. المادة الفيزيائية الأجسام الصلبة، هاي عندنا أجسام صلبة، إلها كثافة، إلها كتلة معينة، حجم معين. يقولون إحنا إذا أجينا الأجسام نباوع لها أجسام عبارة عن أجسام متصلة، بس من نجي في العلم مثلا من نجي نحللها نجدها نرجحها إلى ذرات. طبعا هذا واحد من الكيميائيين هو اللي ثبت الذرات، وضع نظرية ذرية، وقاموا كثير من النظريات العلمية في ضوها، اسمه جون دالتون. وعده قانون حفظ الكتلة، بحيث أنه يقول مثلا هاي الكتلة إذا تجي تعرضها تتفاعل، غاية ما في الأمر هي تتطشر، تقدر تلملمها ترجع مرة ثانية. فالذرات يبقى، هاي نظرية الذرات، النظرية الذرية لها جذورها عندنا إحنا يعني بالمتكلمين. أصلا هو نظرية الجوهر الفرد يسموها، يقولون ترجع إلى أجزاء صغيرة. هاي الأجزاء الصغيرة جوهر فرد، سموها جوهر فرد. الأجسام مو هاي الكتلة اللي تشوف. أكون من نوصل للفلسفة إن شاء الله ونتحدث بها، يعني نظريات على الأجسام. شنو الأجسام؟ طبيعة الأجسام. الجوهر ريد نحدد شنو معنى الجوهر. قالوا ذات قصة مثلا يعني تقطع الجسم، فهو في الحقيقة ما متصل، ولهذا السكينة مثلا تمر وين؟ عبر الفواصل، لأنه ما تجي تقطع الجزء، لأن هذا الجزء لا يتجزئ، لا يمكن تجزئ. مثلا هاي بعض النظريات المتكلمين هكذا يقولون. إذا تقرأ اللاهيجي، فخر رازي، أبحاث كثيرة على هذا الموضوع، طبيعيات، هي الطبيعيات القديمة، يعني هم هؤلاء كانوا فيزيائيين يعني. طبعا العالم الغربي هواي استفاد من هاي الفلسفة، فلسفة يونانية ثم عربية ثم، لكن هم ما يقولون بأنه فلسفة عربية. مثل ديكارت كان يعني كان واضح معتمد على مذهب الشك، مثل ما قلنا. اصلا هو كان من جملة العدة مخطوطة، لاقي له يعني ما ناقل من الغزالي عبارة قال هذا ننقله الى المنهج. اصلا هو نص من الغزالي بخطه، بخط ديكارت، قال هذا ننقله الى المنهج، بس هم ما يشيرون الى العرب. قد يكونوا كعلماء عندهم حجج، يعني من جملة حججهم أن تعصب الناس هناك ما يتقبلون أي شيء من عربي. فإذا يقول بأنه هذا من الغزالي يعني راح يصير جريمة، أو هيوم مثلا في تشكيكة للسببية. عموما فالعلم طبيعته تكاملي، شيء يعتمد على شيء، لكن الإنصاف ما موجود للأسف، خصوصا عند المتأخرين، الباحثين المتأخرين مثل راسل وغيره، يعني حاولوا أن يتنكرون للفلسفة العربية، الفلسفة الإسلامية خلينا نعبر عنها بشكل أوضح، يتنكرون إلها أبدا. قالوا ما مجرد هم ناقلين، شلون واحد ناقل رواية؟ نقلوا الفلسفة، حفظونا الفلسفة اليونانية وطولناها، لا زيد ولا أقل، ما قدموا أي شيء، وهذا إجحاف. عموما فهاي النظرة للمادة، النظرة للمادة عبارة متكونة من أجزاء صلبة وبالنتيجة ذرات. الكون كله يشتغل على أساس ميكانيكي، يعني على أساس أنه آلة كبيرة. هذا الكون كله عبارة عن آلة كبيرة، ويجي يشتغل، جاي يشتغل. شلون يشتغل؟ مثل السيارة اللي تشتغل، من اللي يحركها؟ بالنتيجة الله يحركها، أو هو يتحرك بحد ذاته. وعلى أساس قانون حفظ الكتلة، أن هاي المادة ثابتة، ما يمكن أن تفنى، ما يمكن أن تعدم، باقي على وضعها. بس هاي تجي بعدين مسائل فلسفية وغيرها. المهم هاي النظرة كلها تعرضت إلى هزة قوية جدا. ما طبعا من جملة الأمور اللي ترتبت عليها أنه هذا أكو كتاب اسمه العدم، العدم أو العدمية، العدم كتيب صغير اسمه العدم، هو لطيف يتحدث يقول سابقا كانوا يقولون بأنه يعني وفق الفلسفة القديمة يقول ماكو أعدام، عدم ماكو، فراغ بالطبيعة مستحيل. يقول لما إجا بعض الأبحاث، إجت بعض الأبحاث شافوا لا أكو فراغ، أكو فراغ بالطبيعة. فمثلا أبحاث غاليلو أو غيره رجعوا مرة ثانية، هذا الفراغ اللي بالطبيعة شلون، شنو اللي شلون يكون مبني؟ إذا أكو فراغ في الطبيعة يعني معناته الضوء كيف ينتقل؟ لأن الضوء عبارة عن أمواج، شلون هسه الآن الصوت عبارة عن أمواج، الضوء هم أيضا أكو طبعا نظرية بالضوء هم عبارة عن أمواج. فكيف يمكن أن ينتقل الضوء من مكان إلى مكان إلا عبر مادة؟ وأيضا الصوت هم لازم أكو، ما يصير فراغ عدم،
وسط ناقل.
أي وسط ناقل. فلما نفترضوا أن هاي المادة موجودة في هذا زين الفضاء شلون، فافترضوا أثير مادة لا لها حس لا لها كذا، سموها أثير. فلهذا قالوا مثلا أن ست تسمع ولا زال لحد الآن يقول نتكلم إليكم عبر الأثير، أو صوتنا يجيكم عبر الأثير أو كذا. يعني أثير شنو؟ على أساس أن هاي الذبذبات الأمواج الصوتية تنتقل بالراديو عبر الأثير، لأن ماكو فراغ، ماكو غير مادة الأثير، ينتقل من عندها المن إلى أن يوصل إلى مكان آخر. طبعا النظرية الموجية بعدين إجت أبحاث في الضوء، قالوا الضوء مو أمواج، لأن شفنا الضوء مو أمواج، عبارة عن فوتونات ذرات. فصاروا أكو نظريتين، نظرية تقول أمواج ونظرية تقول ذرات. يعني اللي يقولون بالأمواج يقولون شوفوا إذا يجي ضوء، هذا الضوء إذا يطلع من الباب شوية زايد منا ومنا، لو لا يقول أكو بزيادة منا ومنا، هذا معناته أمواج. وبعضهم يقولون لا مو أمواج، يعني ذرات هاي فقط، هاي تنطلق بهالاتجاه خلص، هي انطلقت بهالاتجاه. شلون الآن كرة وترميها مستقيم. بعد ذلك طبعا هسه هنا بعد ذلك اجت نظرية، إذا نحكي على الضوء تجربة يسمونها تجربة ذات الشقين، أي المزدوجة، أنه نجيب ضوء نسلطه على مكان وبيفتحتين فنشوف. يقول إذا رصدنا التجربة نشوف سلوك الضوء يختلف عما إذا ما خلينا راصد، إذا ما خلينا راصد يرصد التجربة، لأنه هاي الأضواء اللي تطلع إذا خلينا راصد مثلا نشوفها وقعت الأضواء، وقع هنا وقع هنا، يعني يسلك سلوك فوتون جزيئات، بس إذا ما خلينا راصد يصير شنو؟ موجي. فهذا سلوك الضوء مختلف. فمن هنا صار عندهم نظريات قدروا يكتشفون ميكانيكا الكم، ميكانيكا الكم، أن هناك إلكترونات وهي اللي تتحرك، المهم كمية، يعني أمور كمية صغيرة هي اللي توصل إليه. عموما خلينا نتحدث عن المادة. المادة كانت هاي نظرياتهم على أن المادة هي عبارة عن أمور جامدة. بالأخير أنه شافوا أن المادة تتغير بتغير الحركة، فإحنا مو المادة تبقى محفوظة على وضعها، وإنما مادة الشيء وكتلته باختلاف حركته. فكل ما يكون إلى حركة سريعة كل ما تقل الكتلة مالته، وإلى أن يتحول إلى طاقة. يعني بعبارة أخرى هاي المادة اللي جاي نشوفها هي عبارة عن طاقة متراكمة، وممكن أن تتحول المادة إلى طاقة والمادة والطاقة إلى مادة. في حين قبل كان سابقا مثلا ينظرون إلى المادة شيء ثابت جوهري والطاقة أمر عرضي، لكن الآن صارت المادة يمكن أن تتحول لما تتكاثف تتحول إلى مادة، والطاقة إلى مادة، والمادة هم تتحول إلى من؟ هذا اللي اجت وفق نظريات اينشتاين. طبعا اكو احنا فهمنا مهما يكون لهذه الامور يكون سطح. اريد نقول من هذا الكلام كله، اريد نقول بانه هذا الرأي الأول، نظرتنا لعالم المادة اللي كانت نظرة بطريقة معينة، نظرة الفيزيائيين بطريقة معينة وأسسوا على ضوءها قوانين كثيرة، ثم بعد ذلك لما اكتشفوا أن المادة مو ثابتة، ما لها كتلة ثابتة، والنظرية الذرية انهارت بهالطريقة، يمكن أن تتحول إلى طاقة، وصارت أجت نسبية أينشتاين الخاصة، تغيرت كثير من الأسس الفيزيائية. وكذلك لما اجت ميكانيكا الكم تغيرت كثير من معالم النظر الى الماده. كتاب بول ديفيز عن الماده، هو مو هو بس، هو اعتقد شخص وياه ثاني مؤلفين كتاب الماده او اسطوره الماده من هالقبيل، يتحدث عن الماده القديمه وعن الماده الحديثه، يعني الماده بالنظره الفيزيائيه القديمه والماده بالنظره الفيزيائيه الحديثه. هذا كله ما يعنينا احنا، اللي يعنينا شنو؟ ان هناك جماعه لما انهارت الاسس الفيزيائيه المسلمه عندهم وتغيرت باعتبار تغيير النظره للماده، صاروا مثاليين، قالوا اذا المساله تابعه لمن؟ تابعه لادراكاتنا، وخاصه اذا تمسكنا بالنظريه النسبيه، انه انت نظرتك للشمس مثلا، هاي الشمس والضوء، يعني لازم تحسب حركه الضوء وياها، وهذا اللي يشوفه على اساس نجم هذا انفجار قديم من زمان، فإذا نظرتنا إحنا للكواكب والنجوم تختلف عما إذا كان واحد في مكان آخر. فالنسبية معناته كل شيء متغير بحسب مكانك وموقعك. إذا معرفتك لها تأثير في 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 نظرتك لمن؟ لهذه النجوم والكواكب وغيرها. إذا صارت في يعني هذه الأشياء قائمة بالمعرفة، هذه الأشياء صارت مثالية، واضح. إحنا هنا يهمنا الآن المثاليين شلون نقدر نناقشهم؟ نقاشهم بهالطريقة، بنقولهم أنه هو أكو واقع مرة كنا ننظر له وفق أسس معينة، ثم تغيرنا هذه الأسس، صرنا ننظر له بأسس وبنظرة مختلفة، لكن هو واقع يبقى واقع. المشكلة بالمثالي أنه هذا الانهيار بالمنظومة الفيزيائية عنده أدى إلى فقدان للثقة، وأن هاي الأشياء كلها إنما هي قائمة في الذهن، وإذن ماكو واقع. فنقول لا، هو الواقع موجود، لأن الواقع إثباته أمر فلسفي، الفيزياء غاية ما في الأمر تعطيك نظرة. بس هذا واحد يجي يقول الماي ما يتغير، الماي يبقى على حال الماي، بعد فترة صدفة شاف الماي موضوع علي من على النار، شاف اتبخر، قال ها شنو أنا نظرت السابقة للماي إنه باقي على حالة السائلة، الآن الماي صاير يتبخر فغير، لازم واقع ماكو بعد، ماي ماكو واقع ماكو بعد لهذه الحاله. لا، نقول له انت مش تبي على كيفك، هذا هو هذا وقع. احنا هذا مجالنا، نريد نقول له بانه المجال الفلسفي يثبت واقعيه، الواقعيه اوسع من الماده وطبيعه الماده. طبيعه الماده ممكن تتحدد وفق اسس فيزيائيه معينه بنظره فيزيائيه معينه، ثم نغير هذه الاسس بنظره اخرى، ميكانيك الكم تجي تعطينا اخرى، لكن تبقى قوانين الوجود، قوانين الواقع الثابته بالفلسفه، هذا شيء اخر. فلا يصير خلط مبحث. شنو الواجب عليه هسه؟ بس نقرا بني بسرعه. قال المثاليه الفيزيائيه، نتناول بالبحث الآن الاتجاه الثاني للمثالية، وهو المثالية الفيزيائية التي تستند في نفيها لوجود العالم الموضوع على ما تمخضت عنه الدراسات في علم الفيزياء. ولا بد من الإشارة إلى أن الفيزياء قبل نصف قرن ونصف من الزمان، يعني اللي هو هذا جون دالتون اللي وضع النظرية الذرية، اللي توفى عام 1844،
على 150 سنة.
إيه راح بعد نص خمس دقائق. زين إحنا شعدنا عندنا بالبداية هذا الأثير، هسه بعدين نتكلم عنه. قال كانت تفسر الطبيعة تفسيرا واقعيا ماديا، يعني أجزاء صلبة وثابتة تحكمه قوانين الميكانيكا العامة، ميكانيكا مكينة تشتغل يعني. فالطبيعة ميكانيك الحركة يعني ميكانيك مأخوذة من الحركة. المهم فالطبيعة واقعية عند الفيزيائيين بمعنى أنها موجودة بصورة مستقلة عن الذهن والشعور، وهي مادية لأن مرد الطبيعة في تحليلهم إلى جزيئات صلبة صغيرة لا تقبل التغير ولا الانقسام. هاي الجواهر المفردة، هاي تعبير الجواهر المفردة تعبير المتكلمين عندنا من 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 قرون، مو من قرن، مو قرن ونص، التي قال بها ديمقريطس في الفلسفة اليونانية ذرات. وهذه الجزيئات في حركة مستمرة، والظواهر الطبيعية ناتجة عن حركة تلك الجزيئات. ولما كانت هذه الحركة بحاجة إلى تفسير علمي، فقد فسرتها الفيزياء تفسيرا آليا كما تفسر الحركة في رقاص الساعة. شنو رقاص الساعة؟
حركة الساعة.
هذا الساعة قبل بها شيء، بهذا الرقاص جو الساعة القديمة مو هسه. زين شيخ حسام يبين لي شنو رقاص، يعني انت هزي بيده ادري الرقص هيك بلي. زين قالوا لما كانت هذه الحركة بحاجة إلى تفسير علمي فقد فسرتها تفسيرا آليا كما تفسر الرقاص، وافترضت وجود قوة في الجزئيات هي اللي أكو حركة كذا جاذبية وغيرها. المهم تكميلا للتفسير الآلي لظواهر الطبيعة، ولما كانت هذه القوة خاضعة للتفسير الآلي أيضا فقد نشأ من ذلك في الفيزياء المفهوم الفرضي للأثير. الأثير يعني ماكسويل، هذاك واحد أبو الموجات الضوئية، ماكسويل مدري شو اسمه، عام 1864، عالمان أمريكيان افترضوا أن الأرض ما يمكن أن تتحرك إلا من خلال الأثير، إلى أن جاء أينشتاين رفض مسألة الأثير طبعا 1905 بنظريته اللي هي نظرية النسبية الخاصة. وأسندت إليه عدة مهام كانتشار الضوء الذي ها قلنا مادة معينة تملأ الفراغات، ما بها مادة، يعني هاي الأشياء اللي ما بها جزيئات صلبة فراغات، فضاء فراغ، فأكو يسمونها أثير، من خلالها يجي ضوء النجيم، يجي هاي الأضواء ضوء الشمس، تجي هواي أشياء. الأرض هم تتحرك بيها، شلون مكان شط وتسبح به طوبة مثلا من القبيل. فهذا كله فرضي يعني ما له وجود، ما قدروا يكتشفونه من خلال التجربة المباشرة. قالوا الخلاصة أن الطبيعة في المفهوم الفيزيائي القديم واقع موضوعي مادي يحكمه نظام آلي، ولكن هذا المفهوم لم يصمد للكشوف الحديثة التي أثبتت أن الذرة مركبة من كهارب، يعني قوة كهرومغناطيسي، وأنها يمكن أن تنحل انحلالا إشعاعيا تتحول إلى طاقة. وبينما كان الاعتقاد السائد يزعم أن كتلة المادة دائمة تبقى محفوظة وغير قابلة للتغير، تبين علميا أنها ليست ثابتة بل هي نسبية حسب حركتها وحسب زمنها، ولا تعبر عن مفهومها الواقعي إلا عن طاقة مكتنزة مخزونة، ولذا تختلف كتلة الجسم باختلاف حركته. وبدا واضح للفيزيائيين ان المفهوم المادي للعالم يتعارض مع العلم والبراهين التجريبيه، وظهر الاتجاه المثالي في الفيزياء واستهوى كثيرا من الفيزيائيين، فقالوا ما دامت البراهين العلميه قائمه ضد القيمه الموضوعيه للمعرفه كون وجود اجزاء صلبه ثابته وضد الصفه الماديه للعالم، فليست الذرات بعد ان تبخرت الى طاقه في ضوء العلم الحديث إلا تعبيرات مناسبة عن الفكر ولا تتضمن من الحقيقة الواقعية شيئا. طبعا العلم الحديث ما بقى على هذه النظرية، وإنما أيضا نظريات أحدث بعد إلى أن وصل أنه الكون مو ما بفراغ، وإنما الكون مملوء دائما بمن؟ بالإلكترونات، الكواركات، أكو تعبير هالشي الكوارك. فقال المفروض تصير عندنا فيزياء مو فيزياء ذرية أو فيزياء يعني
ميكانيك يعني لازم يصير فيزياء قائمة على أساس سلوك السلوك الإلكترون. شنو طبيعة هذا السلوك الإلكتروني؟ فأصلاً صارت النظرة للمادة نظرة مختلفة، صارت الفيزياء أقرب ما تكون عن البحث الفلسفي كما يقول بعض الفيزيائيين، يقول صارت صرنا نتحدث عن أشياء. شلون نتحدث عن الآخرة عن الله؟ أشياء لا ملموسة ولا يعني هيك لا ملموسة ولا وإنما نعرف آثارها. فصرنا نتحدث عن المادة وعن الطبيعة من هالقبيل.
أكو كتابهم أيضا البول ديفيز أدى الاقتراب من الله، هذا بحث كتابهم أيضا لطيف، يعني هم يحكي دائما عن المادة. زين قال يقول والواقع أن هذا الاتجاه المثالي ناتج عن خطأ في التفكير الفلسفي لا عن برهان علمي فيزيائي، لأن المسألة هسه اختلفت الطبيعة، نظرتنا للطبيعة من هاي الجهة إلى هاي الجهة، لكن إنكار الواقع غلط. إنكار الواقع مو من شأن الفيزياء، لأن هي مو هي تثبت الواقع ولا هي اللي تنفي الواقع. قال وقد فهم أولئك الفيزيائيون أنها لا تقبل سوى إجابتين، أن مرد العالم في الذهن والشعور فلا وجود له بصورة موضوعية، والثاني أن العالم واقع مادي موجود خارج الذهن والشعور. فإذا استبعدنا الإجابة الثانية إلى واقعية مادية منعزلة، فراح يبقى الإجابة الأولى أن العالم مثالي. ولكن هذا الفهم ليس صحيحا، لأن الواقعية التي تقابل المثالية لا تعني أكثر من الاعتراف بوجود واقع موضوعي مستقل عن الذهن والإدراك، يعني هاي الواقعية. أما أنه ثابت على أساس أنه أجزاء صلبة أو على أساس يتحول إلى طاقة، هاي تابع للاكتشافات. فالإجابة عن السؤال الأول هل للعالم واقع مستقل عن الذهن هي للمثالية والواقعية، فالمثالية تجيب بالنفي والواقعية تجيب بالإيجاب. وأما الإجابة عن السؤال الثاني ما حقيقة هذا الواقع الموضوعي، هذا راجع علما، وهل تلزمه خصائص المادة أو لا، فهي للفلسفة الواقعية ولا كلمة فيها للمثالية. فأن يعني ولازم هكذا أنه الواقعية واقعية المادة ونفي واقعية المادة هاي مسألة فيزيائية، أما أنه ما هي خصائص هذا الوجود المادي، خصائص المادة شنو خصائص المادة، لأن هذا في الحقيقة أوسع من دائرة خصائص المادة. يعني شنو؟ مو الخصائص اللي ثبتها الفيزياء، لا، خصائص الوجود المادي، أصل الوجود، واقعية الوجود، هاي راجع علما راجع للفلسفة. وإلا ذا كنا نتحدث عن خصائص المادة بما هي مادة، هاي خو راجع لاكتشافات الفيزيائيين لأن تجارب. قال فإذا أبطل العلم المفهوم المادي للعالم وقال المفهوم المادي للعالم مو هو المفهوم الواقعي، مو هذا القديم، فهذا لا يعني أن العلم رفض الواقعية وصار مثاليا، لأنه لم يبرهن على عدم وجود واقع موضوع مستقل، وإنما يبرهن على عدم لزوم الصفة المادية. شوف الصفة المادية هاي تابعة علما تابعة للفيزياء، فليكن مرد العالم إلى القوة أو الحركة، بدل ما حال يقول الماء ما يتبخر بعدين قال الماء يتبخر، شو المانع؟ زين قال أو إلى أي شيء آخر غير المادة، فإن ذلك لا يضر بواقعية الماء أو بواقعية المادة أو بواقعية هذا الشيء. قال ولا يبرهن على المثالية ما دام الشيء ذلك الشيء واقع موضوعي مستقل عن الإدراك. وبهذا نعرف أنك شوف العلم الحديث لا ترد على الواقعية، لا ترفض الواقعية، وإنما ترد على المادية بتلك التصور المادي القديم التي تزعم أن المادية هي الوصف اللازم للواقع الموضوعي، وتجدر بالإشارة إلى أن عامل آخر كان له تأثير في زعزعة اليقين، يقين العلماء بالواقع الموضوعي، وهو انهيار المسلمات العلمية التي كانت تعتبر حقائق قاطعة لا تقبل الشك، فقد ذابت ذرات جون دالتون اللي هو واضع النظرية الذرية وقائل بقانون حفظ الكتلة، يقول الكتلة تبقى ثابتة حتى عند التفاعل، في حين هنا لا، أنه المادة تتحول إلى طاقة، كتلة ما تبقى. قال فكان رد الفعل أن أثار الشك من جديد، فإذا كانت مسلمات العلم بالأمس اللي كانت مسلمات اليوم صارت أخطاء، فلماذا لا نرتاب في كل حقيقة؟ فبالنتيجة شكوا في كل شيء. وبهذا انبثقت النزعة المثالية أو اللا أدرية، لا بسبب البرهنة على هذا على اللا أدرية، وإنما بسبب تزعزع عقيدة العلماء بالمسلمات القاطعة. ولكن هذا العامل أو العالم، هذا العامل اللي نعتبره عامل للشك، لا يعدو كونه أزمة نفسية تزول حين تدرس المسألة دراسة فلسفية، ذلك أن الاعتقاد بوجود واقع موضوع ليس ناشئا عن طريق التجربة والعلم، بل هو اعتقاد فطري ضروري، وهو اعتقاد عام يشترك فيه الجميع حتى المثاليون المتمردون عليه بألسنتهم، يتمردون عليه بألسنتهم، ها؟
عليه على
لا، هم على الواقع، هم يقولون ماكو واقع، بس نقول لهم أنتم شنو تتعاملون ويا من؟ نقول ها نتعامل ويا الواقع. زين، كما تدل عليه حياتهم تدل عليه حياتهم العملية. وأما المسلمات التي ظهر خطأها فهي تدور حول بنية العالم الموضوعي، هل هو قائم بطريقة وتحديد حقيقته وعناصره الأساسية. قبل كانوا يعتقدون أن العناصر المادية أربعة، بعدين اكتشفوا لا، عناصر فيزيائية أكثر من 100. زين، قال ومن الواضح أن هذه المسلمات إنما تثبت بالتجربة العلمية، فاتضح خطأها بسبب نقصان التجارب التي ارتكزت عليها وعدم دقتها أو عدم صحة الاستنتاج العقلي من التجربة، لا يعني جواز الخطأ على المسلمات العقلية، لأن المسلمات العقلية ما ترتهن بمن؟ بالمسلمات العلمية القائمة على حدود المادة والتجربة. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.